Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'd. Hadha dawlat al-sultan. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتلذذ دم الحرام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد تكلمنا في آخر مجلس كتاب الكبائر الذي كان قبل شهر رمضان عن كبيرة فضل النفس، وتكلمنا على وجه الخصوص عن حكم من قتل مؤمنا متعمدا، فهذا يعد خروجا عن الإسلام أي يستحق به الخلود في نار جهنم، أم أنه كغيره من كبائر الذنوب فيه الوعيد فقط بجهنم دون الخلود فيه. وبينا ما جاء في ذلك من آثار عن ابن عباس رضي الله عنه عن وجه الخصوص، وذكرنا يعني أوجه الاختلاف وجه الاختلاف بين هذه الآثار، حيث أنه جاء قولان عن ابن عباس في هذه المسألة، وبينا شيئا من ذلك. وكان هذا يدور حول الآية التي فتح بها المصنف هذه الكبيرة، قوله تعالى ونفتم إنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فظهر الآية يدل عليه على خلود القاتل قاتل المؤمن، وهذا مما أيضا أخذ به ابن عباس في بعض الآثار الواردة عنهم. وبينا أن هذا ليس مقصود الآية على الصحيح على قواعد أهل السنة على أصول السلف الصالح، وذكرنا أوجه العلماء في تفسير وتأويل الآية. والآية التي تليها والذين لا يفهمون أي الآن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما في آخر الآية، هذا هو هذه الآية تفسيرها وتوضيحها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين الذي هو الحديث الثاني من أحاديث الباب، لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الباب أعظم؟ قال أن تجعل الليل ندا وهو خلقك، هذا معنى قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، في آخر الحديث كما يعني قرأنا. أما قوله صلى الله عليه وسلم هنا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وقد رواه لما وقعت الفتنة وقع القتال بين الصحابة، فجاءه من يسأله لماذا لم تخرج إن لم تقاتل مع الذين قاتلوا تراوروا الحديث. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا وعيد شديد، وعيد شديد لمن استحلوا قتال المسلمين من المسلمين استحلالا عمليا، فكيف من استحلوا استحلالا اعتقاديا؟ هذا أدنى وأمر أنه ردة من الإسلام. هذا حكم بعض أهل العلم على الخوارج، خاصة الذين وقعوا فيما يسمى بالاغتيالات السياسية، فحكم محدث مصر أحمد شاكر عليهم أنهم مرتدون لأنهم مستحلون، اعتبر سلوكهم هذا الطريق من الاستحلال العقدي الذين يكونون بالاغتيالات، كما في مقاله الإيمان قيد الفتك. الإيمان قيد الفتك، فقد جمعنا مقالات أحمد شاكر ومقالات محمد حامد الفقي وشيخنا محمد البنا رحمه الله رحمه الله الجميع في رسالة فتاوى نادرة. تعرفون كلكم يملك هذه الرسالة، رسالة فتاوى نادرة، فتاوى نادرة لثلاثة من كبار علماء مصر في التحذير من حسن البنا وإخوان المسلمين. من ليس عنده، من ليس عنده هذه الرسالة أخرى؟ طيب تذكرون تذكرون إخوانكم الجمعة القادمة إن شاء الله نقدر لكم منها أو في درس الأربعاء القادم، إن شاء الله نستنى في دروس الأربعاء القادم إن شاء الله. فمن ضمن مقالات أحمد شاكر التحذير من الإخوان المسلمين هذا المقال الإيمان قيد الفتك، هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أحمد في مسنده، أن رجلا جاء إلى الزبير بن عوام فقال له يعني لو رأيت لو فتكت بعلي أو لو جئت لعلي فقتلته، أي فتكت. فقال له الزبير لا تفعل، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. فظاهر الحديث عن ماذا قال أحمد شاكر أن الذي يفتك هو يعني بمعنى الاختيار، الفتك قليلة معنى انقطاع قريب إن كان بينهما فرق، والذي يعنينا الآن أن هذا القتل بهذه الصفة يعني جاء نفي الإيمان عن صاحبه. ولكن هل هنا يقال أنه نفي محقق الإيمان أم نفي لكمال الإيمان الواجب؟ أحمد شاكر حمله على نفي حقيقة الإيمان وأنه دليل على الاستحلال العقدي. والشاهد أن هذه الصفة من القتل بشكل أشد، سواء حكمنا بردة صاحبها أم لا، في أشد إثما. ولذلك الخوارج كلاهما لأنهم يستحلون دماء المسلمين، ومن كفرهم فله وجه بلا شك، لأن مقالاتهم التي يتفوهون بها بعضها يفهم منه الاستحلال الاعتقادي لدماء المسلمين، هم يفعلون هذا عقيدة وتقربا إلى الله، وهذا الذي بينه أحمد شاكر في حق أصحاب الاختيارات من فكر إخوان المسلمين، هم يتقربون إلى الله بهذه الاختيارات. وهنا في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم فما بال المقتول، يعني كيف يسوى بين القتل والمقتول، المقتول مظلوم بجد الظاهر قتل، لذلك تكون في النار كذلك مع الإثم عن القاتل. فبين صلى الله عليه وسلم أن الوعيد المتوعد به المقتول أنه في النار إنما هناك العلامة في قلبه يعني نيته، وفي قلبه كان حريصا أن يقتل القاتل، فلو تمكنوا لقتله. فعوقب بنيته وبعزمه الفعلي لأنه مباشر القتال وليس النية في القلب فقط، من مباشر القتال ضد المسلم وضد المؤمن، وكان عازما على قتله، فلذلك استحق الوعيد كالقاتل نفر من جهة الإرادة. وهذا واضح من قوله عليه الصلاة والسلام وكان حريصا على قتل صاحبه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث لا يزال المرء في فسحة من دين ما لم يتلذذ بدم الحرام، هذا حديث أخرجه أحمد في مسنده وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وحديث صحيح، ويشهد له ما أخرجه البخاري موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ويشهد له بلا شك أحاديث أخرى في تحريم قتل المؤمن. الحديث بلا شك موقف عظا من هذا الجرم. فقوله عليه الصلاة والسلام هذا قول عمر الذي هو عنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفره لا يزال المرء في فسحة من دينه، أي الدين واسع، فكما قال صلى الله عليه وسلم أنه بعزة الحنيفية استمحى، فالدين فيه سعة. والمقصود بالدين هنا ليس الشرائع، إنما المقصود دين الرجل، فدينه أي ما يلتزم به من أحكام الدين، فبدل عنده سعة أي في فعل الأوامر وترك النواهي أو في أن ينتفع بعمله، أي ينتفع بالتزامه بهذا الدين ما لم يتلذذ أي يقع في استحلال الدم الحرام، سواء كان استحلال عملي او اعتقادي. وتعبيره صلى الله عليه وسلم يتندى انما جاء من نداوه الدم، من نداوه الدم كما في النهايه في غير الحديث ابن كثير، كما أصابه نداوة دم المقتول وقال عنه يتلذذ، هذا يعني أشد مما تشمئزون النفوس، النفوس الأغنياء التي وقع في استحلال الدم الحرام، هذا بلا شك انتكست فطرته وطمست بصيرته وطبع على قلبه، استعيذوا بالله من هذه الفتن. فهو المؤمن لا يزال عنده سعة في العمل الصالح وفي أن يقبل عمله وفي أن يعني يرجو رحمة الله ومغفرته ما لم يصب دما حراما، وهذا مما يعني استدل به من قال بكفر القاتل الذي يقتل مؤمنا متعمدا، ولكن ظاهره يحمل على الوعيد الشديد على اصول وقواعد اهل السنه، لانه القاتل اذا وقع في هذه الجريمه العظيمه فانه بلا شك يعني قد اوبق اخرته اذا لم يتب، هو على خطر شديد، لكنه في نهاية الأمر إذا لم يستحل استحلالا اعتقاديا ما وقع فيه عن شهوة أو عن ضعف أو عن يعني جهل، فهذا فيه مشيئة الله إن كان بلا شك، طالما أن يسلم من وعيد الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بطال بعضه. فقال بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. هذا حديث ومن الأحاديث المتواترة، حديث لا ترجع بعد كفارا، قد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وجمع البخاري رواياته في كتاب الفتن أحداث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ترجع بعدي كفارا. فأخرج في هذا الباب هذا الحديث عن أربعة من الصحابة، عن ابن عمر وأبي بكر وابن عباس وجرير رضي الله عنهم أجمعين، وحديث متواتر. وجاء في لفظ حديث ابن عباس: لا ترتدوا بعدي كفارا. وقد جاء في تأويل الحديث عدة أقوال، كما قال ابن المنظم في التوضيح في شرح الجامع الصحيح، وقوله يضرب وبرفع الباء على الصواب، وجاء رواية بتسكين الباء، ولكن الصحيح أو الصواب أنها بالرفع، لا يضرب، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال يضرب وبرفع الباء على الصواب، هو الرواية أي لا تفعلوا فعل الكفار، أي لا تفعلوا فعل الكفار، فتشبهوا بهم في حالة قتل بعضهم بعضا ومحاربة بعضهم بعضا. وهذا أولى الوجوه لتأويله كما قاله القاضي، كما يقصد القاضي عياض في إكمال المعلم التوأدوس. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: فيه ستة أقوال أخرى. أحدها أنه كفر على باله في حق المستحل لغير الحق، يعني على ظاهره لا كفر، هذا في حق المستحل، يعني يحمل هذا الحديث على المستحل. وثانيا أن المراد كفر النعمة وحق الإسلام. ثالثها أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. رابعها: لا تكفر حقيقة بل دوم مسلمين، أنه صلى الله عليه وسلم يوصي الوصية ليس من باب الحكم، لا ترجعوا بعد كفارا، هذه وصية منهم أن لا نرجع أو أن لا نقع في الكفر الذي هو أن يقتل بعضنا بعضا. خامسها أن المراد بالكفار المتكثرون في السلاح، لأن الكفر لغة ومعنى التغطير، والكفر يغطى. فقال أن يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه، حكاه الخطابي. سادسها لا يكفر، نعم، لا يكفر بعضكم بعضا فتستحل قتال بعضكم بعضا. هذا الذي يحدث بين الخوارج ومن استحلوا دماءهم المسلمين، وبين فرق الخوارج بعضهم البعض، أن الخوارج أنفسهم يقاتل بعضهم بعضا، والخوارج قديما، فرق الخوارج قديما كان يكفر وهو حديثا، فتجد الآن فرق الخوارج المعاصرة يكفر بعضهم بعضا. فداعش الذي يعد تصيرا من تصيرها من مصالح المسلمين يكفرون بعض المصالح الأخرى من المسلمين، وداعش قد تكفر تنظيم القاعدة، بالعكس تنظيم القاعدة يكفر داعش، وهكذا يكفر بعضهم بعضا. ولذلك استحلوا القتال أن يقاتل بعضهم بعضا. والآن الإخوان المسلمون في ليبيا بعضهم يعني يقاتل داعش، هو نوع منهم، هم الذين مكنوا من السقوط في ليبيا. وما خرج من الوقت من الترجيح قد يكون هو الأقرب. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا، أي لا تسلكوا مسلك الكفار، لا تفعلوا فعل الكفار، لأن هذا القتال القتال على على الملك أو على الدنيا، والقتال على أي فكرة أو مبدأ معين أو على حزب من الأحزاب، هذا هو صنيع الكفار. ذلك من سمة الكفار التفرق، يعني التفرق والتحزب هذا من دين الكفار، ويلزم من ذلك التقاتل. لما تحزبوا وتفرقوا قاتل بعضهم بعضا، هذا كله من دين الكفار ومن أسلكهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نتشبه بهم، لا ترجعوا بعد كفارا، أي لا تسلكوا مسلك الكفار الذين يكفر بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا. وأما الحديث الذي بعد ذلك حديث ابن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. هذا الحديث قد حسنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقد ذكر السندي رحمه الله في حاشيته عن سورة ابن ماجه شرحا لهذا الحديث، وإن كان شرحا لشاهد منه وهو حديث براء بن عازب بنحوه، يعني نخلص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زوال الدنيا أهون ورجل قط من غير حق. فما هو شاهد من حديث ابن ماجه؟ قال السندي: لدوال الدنيا الكلام موصوف لتعظيم القتل. وتهويل أمره وكيفية إفادة اللفظ ذلك هو أن الدنيا عظيمة في نفوس الخلق، فزوالها تكون عندهم على قدر عظمتها. إذا قيل إن زوالها أهول من قتل المؤمن يفيد الكلام من تعظيم القتل وتهويله، وتشنيعه وتقبيحه وتشنيعه ما لا يحيطه الوصف. هذا كله من التنفير، ولا يتوقف ذلك بكون الزواج إثما أو ذنبا، حتى يقال إنه ليس بذنب، فكل ذنب من جهة كونه ذنبا أعظم منه. طيب، عظيم حصل للقتل بجعل زوال الدنيا أهون منه، وإن يريد بالزوال الإزالة فإزالة الدنيا يستلزم قتل المؤمنين، إذا زال الدنيا زال المؤمنون جميعا. فهذا كأنه شبه قتل المؤمن الواحد بقتل كل المؤمنين، من قتل كقوله عن من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. فكيف يقال ان قتل واحد اعظم مما يستلزم قتل الكل؟ وكذا لا يتوقف على كون الدنيا عظيمة في ذاتها عند الله، حتى يقال هي لا تساوي جناح بعوضة عند الله، وكل شيء أعظم منها فلا فائدة في القول، لأن قتل المؤمن هي لا تساوي جناح بعوضة عند الله، وكل شيء أعظم منها فلا فائدة في القول لأن قتل المؤمن أعظم منها مثلا. وقيل المراد بالمؤمن الكامل الذي يكون عارفا بالله تعالى وصفاته، إن المقصود من خلق العالم بكونه مظهرا لآياته وأسراره وما سواه في هذا العالم الحسي من السماوات والأرض، مقصود لأجله، ومخلوق ليكون مسكنا له أي للمؤمن، ومحلا لتفكره، وصار زواله أعظم من زوال التابع، لأن كان الدنيا لما خلقت من أجل المؤمن، وفي الزوائد يعني نقول اسم بيت الزوائد إسناد صحيح ورجال موفقون من آخر ما قال.
وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في مسحة من دينه ما لم يصب ثمن حراما. لفظ البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال في راس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال حمير بن هلال: نبأنا نصر بن عاصم
الحديث الأول حديث ابن عمر: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لأنه كان يخبرني أنه موقوف على ابن عمر، أخرجه البخاري في أول كتاب الديانات، في أول باب من أبواب كتاب الديانات، الذي في ذهني أنه موقوف على ابن عمر، لعله أخطأت عبارة البلدية ولكنها مرفوعة من النبي صلى الله عليه وسلم. لعل أنا وهمت، يرجع إلى تبديات في أول باب منه، لعله مرفوعا يعني لعله مرفوعا. وأخر آخر على ابن عمر موقوف في زاد نفسه، فأتاني وهمت بين هذا وذاك، وجعلت هذا موقوفا كالآخر الآخر. الأمر الآخر قدر نشر هذا أخرجه البخاري قبل أبي داود. الذي يعني أشكر عليه أنا وأني وهمت بأني خلطت بينه وبين أثر آخر في الباب نفسه عند البخاري على ابن عمر موقوفا، هذا مرفوع. أنا أريد أن أسترجع الأثر الآخر الذي جاء عن ابن عمر، ولكن نعم أحسن. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها إن من ورطات الأمور التي من أوقع أو لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها أن يصيب دما حراما غير النعم. هذا هو الموقف الأول. أما الوقت لا يزال في بصحة من دين ما لم يوصف دما حراما، هذا أخرجه البخاري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث الضوارب. هذا من حديث عمر مرفوعا عند البخاري. هذا يعد شاهدا قويا لحديث عقبة ابن عامر: لا يزال المرء في فسحة من دين ما لم يتمتع بدم حرام. كلا هما مرفوع. هذه صعوبة في السنه الخلق يصحح الطلبة هذا مرة مرة. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يغزى بين الناس في الدماء فهذا في الصحيحين حديث ابن مسعود، وقد خرج البخاري أيضا في أول باب من أبواب كتاب الديات. وهذا يدل أيضا على عظم الدماء، أن أول ما يغزى في بين الناس من الحقوق، حقوق في الأموال وحقوق في الأنفس، أعظمها الدماء. نعم، هذا أول شيء يغزى في بين الناس من حقوق الناس. ثم حديثه في الرأس عن الشعبي، عن الشعبي من التابعين عن الإمام عمر بن العاص رضي الله عنهما، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن خط النفس من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، وذكره بعد الشرك بالله، وذكر بعد ذلك حقوق الوالدين. هذا يدل على أن الشرك مقرونا بالقتل، وهذا الذي ورد في أحاديث أخرى أو حديث آخر ذكرناه الجزء الماضي، الذي ظاهره أن كليهما لا يغفر، الشرك وقتل النفس صغيرة من قبل أن نتعامله. فهذا يدل دلالة واضحة على أن من قتل أن متعمدا فقد وقع في كبيرة من أكبر الكبائر التي تكاد أن تضاهي هي الشرك. هذا مما يجعل المؤمن على حذر شديد في هذه الفتن، فلا تغرد نفسه هذا الأمر أبدا، أن يشارك في قتال يكون الفريق الآخر من المسلمين المؤمنين إلا أن يكون خوارج دينة أخرى. هذا بلا شك مما حط عليه الشرع قتال الخوارج. اما ان يكون قتالا حزبيا او طائفيا او قبليا كما هو الحال في بعض المناطق في ليبيا، قبيله تقاتل قبيله من اجل دنيا او من اجل صراع قبلي كما يحدث وكما يحدث في مصر بعض الاماكن وفي اي بلد من بلاد الاسلام، فهذا بلا شك يعني يجعل المؤمن على حذر شديد ان يقع في قتل مؤمن آخر، لأنه كان أن يوبق آخرته كلها. نحتاج لهذا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم الصحيح والفقه في دينه، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. كما بينت إن شاء الله نستعرض الدروس يوم الأربعاء القادم في مسجد الإسراء إن شاء الله في دروس المتنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومعلاه. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس من شرح كتاب كمال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهذا هو اليوم الثالث من شوال من سنة 37 و400 قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتلذذ دم الحرام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد تكلمنا في آخر مجلس كتاب الكبائر الذي كان قبل شهر رمضان عن كبيرة فضل النفس، وتكلمنا على وجه الخصوص على حكم من قتل مؤمنا متعمدا، فهذا يعد خروجا عن الإسلام أي يستحق به الخلود في نار جهنم، أم أنه كغيره من كبائر الذنوب فيه الوعيد فقط لجهنم دون الخلود فيه. وبينا ما جاء في ذلك من آثار على ابن عباس رضي الله عنه على وجه الخصوص، وذكرنا يعني أوجه الاختلاف أوجه الاختلاف بين هذه الآثار، حيث أنه جاء قولان عن ابن عباس في هذه المسألة، وبينا شيئا من ذلك. وكان هذا يدور حول الآية التي فتح بها المصنف هذه الكبيرة، قوله تعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فظاهر الآية يدل عليه على الخلود، على خلود القاتل، قاتل المؤمن. هذا مما أيضا أخذ به ابن عباس في بعض الآثار الواردة عنه، وبينا أن هذا ليس مقصود الآية على الصحيح على قواعد أهل السنة على أصول السلف الصالح. وذكرنا أوجه العلماء في تفسير وتأويل الآية. والآية التي تليها: والذين لا يفعلون أي الآن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، في آخر الآية. هذا هو هذه الآية تفسيرها وتوضيحها في حديث ابن مسعود في الصحيحين الذي هو الحديث الثاني من حديث الباب. لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الباب أعظم، قال: أن تجعل الليل ندا وخلقك. هذا معنى قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، في آخر الحديث كما يعني قرأنا. وما قوله صلى الله عليه وسلم هنا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وقد رواه لما وقعت الفتنة، وقع القتال بين الصحابة، فجاءه من يسأله لماذا لم تخرج، لماذا لم تقاتل مع الذين قاتلوا، فروى له الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا وعيد شديد، وعيد شديد لمن استحلوا قتال المسلمين من المسلمين استحلالا عمليا، فكيف من استحلوا استحلالا اعتقاديا، هذا أدنى وأمر أنه ردة عن الإسلام، هذا حكم بعض أهل العلم على الخوارج خاصة الذين وقعوا فيما يسمى بالاغتيالات السياسية، فحكم محدث مصر أحمد شاكر عليهم أنهم مرتدون لأنهم مستحلون، اعتبر سيدي الدكتور هذا الطريق من الاستحلال العقدي الذين يفهمون الاغتيالات، كما في مقاله الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، فقد جمعنا مقالات أحمد شاكر ومقالات محمد حامد الفقي وشيخنا محمد البنا رحمه الله رحمه الله الجميع في رسالة فتاوى نادرة تعرفونها كلكم يملك هذه الرسالة، رسالة فتاوى نادرة، فتاوى نادرة لثلاثة من كبار علماء مصر في التحذير من حسن البنا وإخواننا المسلمين، من ليس عنده، من ليس عنده هذه الرسالة أخرى. طيب تذكرون بكيروني وإخوانكم الجمعة القادمة إن شاء الله نقدر لكم منها أو اقتباس الأربعاء القادم إن شاء الله نستنى في دروس الأربعاء القادم إن شاء الله. فمن ضمن مقالات أحمد شاكر التحذير من الإخوان المسلمين هذا المقال الإيمان قيد الفتك، هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أحمد في مسنده أن رجلا جاء إلى الزبير بن عوام فقال له يعني لو رأيت لو فتكت بعلي أو لو جئت لعلي فقتلتهم أي فتكت، فقال له الزبير لا تقهر فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، فظاهر الحديث عن ما ذهب إليه أحمد شاكر أن الذي يفتك هو يعني بمعنى الاختيار، الفتك قليلة مع منطقة قريب إن كان بينهما فرق، والذي يعنينا الآن أن هذا القتل بهذه الصفة يعني جاء نفي الإيمان عن صاحبه، ولكن هل هنا يقال أنه نفي محقق الإيمان أم نفي لكمال الإيمان الواجب؟ أحمد شاكر حمله على نفي حقيقة الإيمان وأنه دليل على الاستحلال العقدي، والشاهد أن هذه الصفة من القتل بشكل أشد سواء حكمنا بردة صاحبها أم لا في أشد إثما، ولذلك الخوارج كلام الله لأنهم يستحلون دماء المسلمين، ومن كفرهم فله وجه بلا شك، لأن مقالاتهم التي يتفوهون بها بعضها يفهم منه الاستحلال الاعتقادي لدماء المسلمين، هم يفعلون هذا عقيدة وتقربا إلى الله، وهذا الذي بينه أحمد شاكر بحق أصحاب الاختيارات من الإخوان المسلمين، هم يتقربون إلى الله بهذه الاختيارات. و هنا في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم فما بال المقتول، يعني كيف يسوى بين القتل والمقتول؟ المقتول مظلوم بجد الظاهر قتل، كيف تكون في النار كذلك مع الإمام القاضي؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن الوعيد أنه دواعى الدين المقتول أنه في النار إنما هناك العلامة في قلبه يعني يده، وفي قلبه كان حريصا أن يقتل القاتل، فلو تمكنوا وقتله فعوقب بنيته وبعزمه الفعلي أنه باشر القتال وليس نية القلب فقط، من باشر القتال ضد المسلم وضد المؤمن وكان عازما على قتله، فلذلك استحق الوعيد كالقاتل لا فرق من جهة الإرادة. وهذا واضح من قوله عليه الصلاة والسلام وكان حريصا على قتل صاحبه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي ما يزال المرء في فسحة من دين ما لم يتلذذ بدم الحرام، هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وحديث صحيح، ويشهد له ما أخرجه البخاري موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ويشهد له بلا شك أحاديث أخرى في تحريم قتل المؤمن. الحديث بلا شك موقف عظا هذا الدور، وقوله عليه الصلاة والسلام هذا قول عمر الذي هو عن ما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المرء في فسحة من دينه، أي الدين واسع، كما قال صلى الله عليه وسلم أنه بعثت بالحديثية استمحى، فالدين فيه سعة، والمقصود بالدين هنا ليس الشرائع إنما المقصود دين الرجل، فدينه أي ما يلتزم به من أحكام الدين، فمثلا له سعة أي في فعل الأوامر وترك النواهي أو في أن ينتفع بعمله، ينتفع بالتزام بهذا الدين ما لم يتلذذ أي يضع في استحلال الدم الحرام، سواء كان استحلال عملي أو اعتقادي. وتعبيره صلى الله عليه وسلم يتنبه إنما جاء من نداوة الدم، من نداوة الدم كما في النهاية في غير الحديث ابن أثير، كما أصابه نداوة دم المقتول وقال عنه يتلذذ، هذا لا شك منه تشمئزون النفوس، النفوس الأغنياء التي وقع في استحلال الدم الحرام، هذا بلا شك انتكست فطرته وطمست بصيرته وطبع على قلبه، فاستعيذ بالله من هذه الفتن. فهو المؤمن لا يزال عنده سعة في العمل الصالح وفي أن يقبل عمله وفي أن يعني يرجو رحمة الله ومغفرته ما لم يصف دما حراما، وهذا مما يعني استدل به من قال بكفر القاتل الذي يقتل مؤمنا متعمدا، ولكن ظاهرها يظهر على الوعيد الشديد على أصول وقاعدة أهل السنة لأنه القاتل وقع بهذه الجريمة العظيمة فإنه بلا شك يعني قد أوبق آخرته إذا لم يتب هو يعني على خطر شديد لكنه في نهاية الأمر إذا لم يستحل هذا استحلال اعتقاديا ما وقع فيه عن شهوة أو عن ضعف أو عن يعني جهل فهذا في مشيئة الله إن كان بلا شك يعني طالما أن يسلم من وعيد الله
قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم بطار بعض فقال بشير بن هاجر عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا
هذا الحديث هو من الأحاديث المتواترة حديث لا ترجع بعد كفار قد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وجمع البخاري رواياته في كتاب الفتن أحتباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعد كفارا فأخرج في هذا الباب هذا الحديث عن أربعة من الصحابة عن ابن عمر وأبي بكر وابن عباس وجرير رضي الله عنهم أجمعين وحديث متواتر وجاء في لفظ حديث ابن عباس لا ترتدوا بعد كفارا وقد جاء في تأويل الحديث عدة أقوال كما قال ابن المنظم في توضيح في شرح الجامع الصحيح وقوله يضرب وبرفع الباء على الصواب جاءت رواية بتسكين الباء ولكن الصحيح على الصواب أنها مرفع يضرب لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقال يضرب وبرفع الباء على الصواب هو الرواية أي لا تفعل فعل الكفار أي لا تفعل فعل الكفار فتشبهوا بهم في حالة قتل بعضهم بعضا ومحاربة بعضهم بعضا وهذا أولى الوجوه لتأويله كما قاله القاضي كما يقصد القاضي عياض في إكمال المعلم بتوعي المسلم أين هو؟ ثم قال بعد ذلك رحمه الله فيه ستة أقوال أخرى أحدها أنه كفر على ذاته في حق المستحل لغير الحق يعني على ظاهره لا كفر هذا في حق المستحل يعني يحمل هذا الحديث على المستحل وثانيها أن المراد كفر النعمة وحق الإسلام ونعم. ثالثها أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه رابعها لا تكفر حقيقة بل كونوا مسلمين. أنه صلى الله عليه وسلم يوصي بالباب الوصية ليس بالباب الحكم. لا ترجعوا قال كفارا، هذه وصية منهم أن لا نرجع أو أن لا نقع في الكفر الذي هو أن يقتل بعضنا بعضا. خامسها أن المراد بالكفار المتكفرون في السلاح، لأن الكفر لغة هو معنى التغطية. فالكفر يغطى. فقال أن قال فكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه، حكاه الخطابي. سادسها لا يكفر بعضكم بعضا فتستحل قتال بعضكم بعضا. هذا الذي يحدث بين الخوارج ومن استحل بناءهم المسلمين وبين فرق الخوارج بعضهم بعض، أن الخوارج أنفسهم يقاتلوا بعضهم بعضا. الخوارج قديما، فرق الخوارج قديما كان يكفر بعضهم حديثا، فتجد الآن فرق الخوارج المعاصرة يكفر بعضهم بعضا. فداعش الذي يعد مصيرا من خصائص الخصائص غير المسلمين يكفرون بعض الخصائص الأخرى من المسلمين، وداعش قد تكفر تنظيم القاعدة والعكس تنظيم القاعدة يكفر داعش، وهكذا يكفر بعضهم بعضا. ولذلك استحلوا القتال أن يقاتل بعضهم بعضا. والآن الإخوان المسلمون في ليبيا بعضهم يعني يقاتل داعش، هو نوع منهم، هم الذين مكنوا من السقوط في ليبيا. هما خرج من الوقت من الترجيح قد يكون هو تقرأ فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا، أي لا تسلكوا مسلك الكفار، لا تفعلوا فعل الكفار، لأن هذا القتال القتال على 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 الملك أو على الدنيا، والقتال على أي فكرة أو مبدأ معين أو على حس من الأحزاب، هذا هو صنيع الكفار. ذلك من سمة الكفار التفرق، يعني التفرق والتحزب هذا من دين الكفار، ويلزم من ذلك التقاتل. لما تحزبوا وتفرقوا قاتل بعضهم بعضا، هذا كله من دين الكفار ومن أسلكهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نتشبه بهم، لا ترجعوا بعد كفارا، أي لا تسلكوا مسلك الكفار الذين يكفر بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا. وأما الحديث الذي بعد ذلك حديث ابن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. هذا الحديث قد حسنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقد ذكر السندي رحمه الله في حاشيته عمرو بن ماجه شرحا من هذا الحديث، وإن كان صرحا لشاهد منه وهو حديث براء بن عازب نحوه نخلص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زوال الدنيا أهون وأضل من خط مؤمن غير حق، وهو شاهد من حديث ابن وائل مقطوع من طريق. قال السندي زوال الدنيا الكلام موصوف لتعظيم القتل، وتعظيم وتهويل أمره وكيفية إفادة الوقت ذلك هو أن الدنيا عظيمة في نفوس الخلق، فزوالها تكون عندهم على قدر عظمتها. إذا قيل إن زوالها أهول من قتل المؤمن يفيد الكلام من تعظيم القتل وتهويله وتشنيعه وتقبيحه وتشنيعه ما لا يحيطه الوصف، هذا كله باب التذكير، ولا يتوقف ذلك بكون الزوال إثما أو ذنبا، حتى يقال وليس بذنب، فكل ذنب بجهة كونه ذنبا أعظم منه. أي تعظيم حصل للقتل بجعل زوال الدنيا أهون منه، وإن يريد بالزوال الإزالة إزالة الدنيا يستلزم قتل المؤمنين، إذا زال الدنيا زال المؤمنون جميعا. فهذا كأنه شبه قتل المؤمن الواحد بقتل كل المؤمنين، من قتل كقوله عن من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. فكيف يقال ان قتل واحد اعظم مما يستلزم قتل الكل؟ وكذا لا يتوقف على كون الدنيا عظيمه في ذاتها عند الله، حتى يقال هي لا تساوي جناح بعوضه عند الله، وكل شيء أعظم منها فلا فائدة في القول لأن قتل المؤمن يعني لا تساوي جناح بعوضة عند الله، وكل شيء أعظم منها فلا فائدة في القول لأن قتل المؤمن أعظم منها مثلا. وقيل المراد بالمؤمن الكامل الذي يكون عارفا بالله تعالى وصفاته، إن المقصود من خلق العالم بكونه مظهرا لآياته وأسراره وما سواه في هذا العالم الحسي من السماوات والأرض مقصود لأجله، ومخلوق ليكون مسكنا له أي للمؤمن ومحلا لتفكره، وصار زواله أعظم من زوال التابع، لأن كان الدنيا لما خلقت من أجل المؤمن، وفي الزوائد يعني نقول وصل بيت الزوائد إسناده صحيح والرجال موفقون من آخر ما قال.
وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال المرء في مسحة من دينه ما لم يصب ثمن حرارة، لفظ البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال في راس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال حمير بن بلال نبأنا نصر بن عاصم
الحديث الأول حديث عمر لا يزال في فسحة من دين ما لم يصف دم فراما، لأنه كان يخبرني أنه موقوفا على طمرة، وأخرج البخاري في أول كتاب الديانات، في أول باب من أبواب كتاب الديانات، والذي في ذهني أنه موقوف على طمرة، مثل لعله لعلي أخطأت عبارة البلدية هنا أنه مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي أنا ولدت يرجع إلى تبديات في أول باب منه، لعله مرفوعا يعني لعله مرفوعا، وأنا آخر عليك عمر موقوف في زاد نفسه، فأتاني وهمت بين هذا وذاك، وجعلت هذا موقوفا كالآخر الآخر. الأخر الآخر تفضل هذا أخرج البخاري قبل أبي داود، فهو الذي يعني أشكل علينا وأني وهمت بأني خلطت بينه وبين أثر آخر في باب نفسي عند البخاري عرف عمر موقوفا، هذا مرفوع، أنا أريد أن أسترجع الأثر الآخر الذي جاء عن عمر، ولكن نعم أحسنت، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها إن من ورطات الأمور التي من أوقع أو لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها أن يصيب دما حراما غير النعم، ما زال موقوفا بالنعم، أما أن الوقت لا يزال في فسحة من دين ما لم يصب دما حراما، هذا أخرجه البخاري مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم حديث ضوابط، هذا من حديث عمر مرفوعا عند البخاري، هذا يعد شاهدا قويا لحديث عقبة ابن عامر لا يزال المرء في فسحة من دين ما لم يتمس بدم حرام، كلا هما مرفوع، حديث عقبة وابن سينا والخالد يصحح الطلبة هذا بارك الله فيك. ثم قوله عليه الصلاة والسلام أول ما يغتر من الناس في الدماء فهذا في الصحيحين حديث ابن مسعود، وخرج البخاري أيضا في أول باب من أبواب كتاب الديانات، وهذا يدل أيضا على عظم الدماء، أن أول ما يغتر في بيانات من الحقوق، من حقوق في الأموال وحقوق في الأنفس أعظمها الدماء، هذا أول شيء يغتر في بين الناس هذا حقوق الناس. ثم حديثه في الرأس عن الشعبي عن الشعبي من التابعين عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن خط النفس من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، وذكره بعد الشرك بالله، وذكر بعد ذلك حقوق الوالدين، فيدل على أن الشرك مقرون بالقتل، وهذا الذي ورد في أحاديث أخرى أو حديث آخر ذكرناه الأجلس الماضي الذي ظاهره أن كليهما لا يغفر، الشرك وقتل النفس صغيرة من قتل أبناء من تعبيره، فيدل دلالة واضحة على أن من قتل أبناء متعمدا فقد وقع في كبيرة من أكبر الكبائر التي تكاد أن تضاهي هي الشرك، هذا مما يجعل المؤمن على حذر شديد في هذه الفتن، فلا تغرد نفسه هذا الأمر أبدا أن يشارك في قتال، يقول الفريق الآخر من المسلمين المؤمنين إلا أن يكون خوارج الدين الأخرى، هذا بلا شك مما حق عليه الشرع قتال الخوارج، اما ان يكون قتالا حزبيا او طائفيا او قبليا ف سمع الحياة بعض المرات في ليبيا قبيلة تقاتل قبيلة من أجل دنيا ومن أجل صراع قبلي كما يحدث وكان يحدث في مصر بعض الأماكن وفي أي بلد من بلاد الإسلام. هذا بلا شك يعني يجعل المؤمن على خطر شديد أن يقع في قتل مؤمن آخر لأنه كان أن يغلق آخرته كلها فما يغلق نكتب هذا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم الصحيح والفقه في دينه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم كما بينتم إن شاء الله نستأنف الدروس يوم الأربعاء القادم في مسجد الإسراء إن شاء الله في دروس المبتدئين.